إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن توحيد الله عز وجل هو الغاية من خلق الخلق وهو حق الله تعالى على عباده وهو أعظم شعائر الملل وأعظم شعائر الرسالات التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين فما بعث نبي إلا داعيا إلى التوحيد ولا بعث رسول إلا بالأمر به والنهي عن ضده من الإشراك بالله جل وعلا وقد عرفنا إخوة الإسلام أن توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى يكون في ثلاثة أقسام توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية وتوحيد في الأسماء والصفات فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله التي يختص بها وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادات والتقربات وذلك هو ما تحدثنا عنه مفصلا بتوفيق الله عز وجل تحدثنا عن هذين القسمين العظيمين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ويبقى لنا القسم الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات وذلك أن ربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى سمى نفسه جل وعلا بأجل الأسماء ووصف نفسه بأجل الصفات وبعث أنبياءه ورسله يعرفون الخلق بذلك يسمون ربهم ويصفونه بما يوحي به إليهم جل وعلا. فربنا سبحانه وتعالى عرف نفسه لخلقه بهذه الأسماء والصفات التي تدل على جلاله وكماله وعظمته، وتدل على أفعاله التي يقوم بها، وتدل على مظاهر كماله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. كل ذلك حتى يعرفه الخلق ويتقربوا إليه بالعبادات ويزدادوا به إيمانا وله محبة وإجلالا. فإن الذي لا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة هو العدم الذي لا وجود له، وإذا كان الشيء كذلك فلا قيمة له ولا يستحق عبادة ولا قربة ولا شيئا. فربنا سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تدل على وجوده وكماله سبحانه وتعالى، تدل على كماله وعظمته في ذاته وأوصافه وأفعاله. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك وعرفنا به، وبعث الأنبياء والمرسلين تبلغه وتدعو إليه. فكذلك الأنبياء والمرسلون يعرفون الخلق بربهم جل وعلا، يقولون له من الأسماء كذا وله من الصفات كذا، حتى يؤمن الناس بذلك وحتى يعرفوا كمال ربهم وعظمته فيعبدوه حق عبادته ويحبوه ويجلوه حق محبته وإجلاله جل في علاه. فهذه هي الأسماء والصفات إخوة الإسلام. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. فهذه أسماء ربنا تبارك وتعالى أخبر بها جل وعلا في كتابه، وأخبر بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته، كل ذلك لأجل التعريف بالله عز وجل وبيان عظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى حتى يعبد حق عبادته جل وعلا. هذه الأسماء والصفات إخوة الإسلام، ما واجبنا نحوها؟ كيف نؤمن بها؟ كيف نوحد الله عز وجل فيها؟ هذا هو الذي نتحدث عنه بتوفيق الله عز وجل. إخوة الإسلام يا عباد الله، إن دين الحق هو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه لأصحابه رضي الله عنهم، وهو الذي علمه أصحابه لأتباعهم رحمهم الله. هذا الاعتقاد السوي النقي الذي لا مخالفة فيه ولا انحراف، هذا الاعتقاد الذي توارثه أئمة الإسلام كابرا عن كابر ودونوه في كتبهم وعلموه للناس وقالوا إنه السنة الحقة المتبعة وإنما خالفه بدعة وضلال، هذا الاعتقاد إخوة الإسلام يجب على كل مسلم أن يتمسك به إذا أراد أن يكون مستقيما مصيبا للحق سائرا على الطريق الصحيح الذي يوصله إلى مرضات الله عز وجل. هذا أمر عام إخوة الإسلام في جميع مسائل المعتقد، فكيف بأمر يتعلق برب العزة سبحانه؟ إن رب العزة سبحانه وتعالى هو رب الخلق وإلههم، هو الذي احتجب عن خلقه في هذه الدنيا فلا يطلع عليه أحد ولا يحيط به أحد علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالخلق لا اطلاع لهم على ذات الله تعالى ولا على أسمائه وصفاته. الخلق لا اطلاع لهم على كيفية أسماء الله تعالى وصفاته. الخلق لا علم لهم هل يتسمى الله تعالى بكذا أو لا يتسمى به، هل يتصف بكذا أو لا يتصف به. فهذا إخوة الإسلام غيب، وهو أعظم الغيب. أعظم الغيب ما يتعلق بالله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى احتجب عنا، لا نستطيع أن نطلع على ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، لا نستطيع أن نتكلم في شيء من ذلك، لا نستطيع أن نقيس ربنا سبحانه وتعالى على الناس فنصفه كما نصف الناس أو نسميه كما نسمي الناس. لأجل هذا إخوة الإسلام كانت الاستقامة في مسألة الأسماء والصفات مرتهنة بلزوم الوحي الذي يجيء من الله عز وجل. فمن أراد أن يتكلم في هذا الباب على استقامة وسداد فعليه أن يخاف أعظم الخوف، وعليه أن يتحرى أشد التحري، فإنه لا يتكلم في شيء عادي، إنه يتكلم في ربه، يتكلم في ربه وإلهه سبحانه وتعالى، يتكلم في أسمائه وصفاته، من أسماء الله كذا ومن صفاته كذا، يتكلم في أفعال الله عز وجل، يتكلم في أمور تتعلق به سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يخوض في هذا الباب برأيه أو قياسه أو شهوته أو هواه، ولا يجوز له إذا أراد أن يعظم الله تعالى وينزهه أن يفعل ذلك على هواه، بل عليه أن يعظم الله وينزهه كما أمر الله بذلك، وكما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما توارثه سلف الأمة كابرا عن كابر. هذه قاعدة لا بد من إيضاحها في أول الأمر إخوة الإسلام، حتى تكون بإذن الله تعالى عاصما لنا من الضلال والانحراف في هذا الباب. والانحراف في هذا الباب ليس باليسير، لأننا نتكلم في الله عز وجل، لا بد أن يكون الكلام بعلم وحرص والتزام واتباع. لا يجوز لأحد أن يخوض في هذا الباب دون أن يتمسك بهذه الأشياء العظيمة. فإذا عرفنا ذلك إخوة الإسلام فعلينا أن نعرف ما سيأتي ونحفظه ونؤمن به إيمانا تاما. توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بالأسماء والصفات الذي يجب على كل مسلم، يتلخص في جملة واحدة، يتلخص في جملة واحدة. هذه الجملة هي التي تحقق ما سبق، هذه الجملة هي التي تجعلنا متمسكين بالخبر الذي يأتينا من عند الله عز وجل، والذي بلغه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتجعلنا مستقيمين في هذا الباب العظيم على مراد الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير انحراف ولا ضلال أبدا. هذه القاعدة إخوة الإسلام قاعدة سلف الأمة التي أجمعوا عليها، أخذها الصحابة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأخذها التابعون عن الصحابة، وأخذها أتباع التابعين عن التابعين، حتى صارت عقيدة موروثة من عقائد الأمة لا يتطرق إليها شك ولا ضلال أبدا. قال العلماء، قال أهل السنة والحق، قال السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان: نؤمن بما سمى الله به نفسه،
وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. نؤمن بالأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه هي الاستقامة إخوة الإسلام في هذا الباب العظيم. بهذا يتحقق الإيمان الصحيح بالأسماء والصفات، يتحقق التوحيد الصحيح في الأسماء والصفات، يتحقق تعظيم الله تعالى وتنزيهه على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى لا على حسب ما يريده الناس. فتأملوا إخوة الإسلام في هذه القاعدة الشريفة التي هي السنة المحضة والاتباع المحض من غير انحراف ولا تبديل ولا تغيير. ماذا قال العلماء؟ قالوا: نؤمن بما سمى الله به نفسه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصف الله به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا تلاحظ هنا أيها المسلم؟ تلاحظ عبودية والتزاما بما يجيء من عند الله تعالى. فالأسماء والصفات إذن ليست مجالا مفتوحا لكل أحد يتكلم فيه كيفما يشاء، بل إذا أردت أن تسمي الله باسم فانظر هل سمى الله به نفسه أم لا، هل سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا. إذا أردت أن تقول من أسماء الله كذا، من صفات الله كذا، فانظر هل هذا الاسم أو هذه الصفة جاءت في الكتاب والسنة أم لا. لماذا إخوة الإسلام؟ لما قلناه منذ قليل. قلنا ماذا؟ نحن نتكلم في غيب، نتكلم في إلهنا وربنا سبحانه وتعالى، ونحن لا اطلاع لنا على شيء من أسمائه ولا صفاته ولا ذاته جل في علاه، فكيف نتكلم في شيء لا نعرفه؟ لو أن واحدا صنع ذلك في أمور الدنيا لسخر به الناس. لو أن أحدا تكلم في أمر من أمور الدنيا من غير دراية ولا معرفة، فإنه يكون متكلما بالجهل ويسخر به الناس ولا يعتبرون بكلامه، فكيف بأمور الدين، وكيف بأمور الله عز وجل، كيف بما يتعلق بالذات الإلهية والأسماء والصفات الإلهية. هذا أعظم الغيب الذي لا يجوز الكلام فيه إلا بوحي وخبر من الله سبحانه وتعالى. فقاعدة الأسماء والصفات إذن قاعدة التوقيف. التوقيف يعني ما جاء في الكتاب والسنة. ما جاء في الكتاب والسنة نلتزم به ونؤمن به. فإذا جاءنا في كتاب الله أن من أسماء الله مثلا الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام إلى آخره، فهذه من أسماء الله جل وعلا، ونؤمن بذلك ونثبته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله أخبر عن نفسه بذلك، لأن الله سمى نفسه بذلك. إذا جاءنا مثل ذلك في السنة فنؤمن به أيضا ونثبته لله جل وعلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن ربه بهواه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأسماء كذا وكذا، أو وصفه بصفات كذا وكذا، فالله أوحى إليه بذلك، وهو صلى الله عليه وسلم بلغه للأمة. فهذه قاعدة التوقيف في الأسماء والصفات إخوة الإسلام. لا يجوز أن نقول من أسماء الله كذا أو من صفاته كذا دون أن يكون موجودا في الكتاب والسنة. هذه قاعدة الاتباع، ننتظر الخبر من الله تعالى، ننتظر الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ونتوقف عنده ونتمسك به لا نحيد عنه أبدا. فهذا أول شيء في هذه القاعدة الشريفة، لزوم التوقيف. لا يجوز الكلام في الأسماء والصفات بالأهواء أو المقاييس، أنني أستحسن اسما أرى اسما من الأسماء جميلا طيبا عظيما فأقول هو من أسماء الله تعالى. ليس الأمر كذلك، لا بد أن ننظر هل هو في الكتاب والسنة أم لا، مع الإيمان الجازم أن الله تعالى له كل كمال، يتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص. لكن لا نقول في شيء إنه من أسماء الله أو صفاته إلا بنص في القرآن والسنة. فهذا أول أمر يجب أن نفهمه في هذا الباب العظيم، وهو لزوم الشرع، لزوم التوقيف، لزوم النص في الكتاب والسنة. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إذا عرفنا أنه لا بد لنا أن نؤمن بما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، فهذا الإيمان إخوة الإسلام له طريقة معينة، له كيفية معينة حتى يكون إيمانا صحيحا. لماذا؟ لأن الشخص ربما يقول أنا أؤمن بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة، أؤمن بأسماء الله تعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، أؤمن بهذه الأسماء وأثبتها لله جل وعلا. السؤال بعد ذلك كيف يؤمن بها، كيف يؤمن بها، كيف يثبتها لله تعالى، ماذا يعتقد في هذه الأسماء والصفات من جهة معانيها مثلا، من جهة الدلائل التي تدل عليها، من جهة الصفات التي تدل عليها. هذا أمر عظيم جدا، وهو الفارق بين الاستقامة والانحراف في هذا الباب. لهذا ذكرنا في القاعدة التي أجمع عليها العلماء، وهي منهج السلف الصالح في هذا الباب العظيم، ذكرنا في القاعدة شيئا زائدا على مجرد الإيمان بالأسماء والصفات. فالإيمان بالأسماء والصفات حتى ينضبط ويصح ويستقيم لا بد من لزوم طريقة معينة في هذا الباب العظيم، في هذا الاعتقاد العظيم. قال العلماء: من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه أربعة أشياء يجب أن نتجنبها في الإيمان بالأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهناك ما يسمى بالإلحاد في الأسماء والصفات، تجد الشخص يثبت الأسماء والصفات ولكنه يلحد فيها. والإلحاد في أصله هو الميل والانحراف، هذا معنى الإلحاد، الإلحاد هو الميل والانحراف. فهناك انحراف في أسماء الله تعالى وصفاته، هناك انحراف عند بعض الناس الذين يدعون الإيمان بالأسماء والصفات، فهذا الانحراف يجب أن نتجنبه. هذا الانحراف له أربع صور: التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيل. التحريف هو تغيير المعنى، تغيير المعنى. فأسماء الله تعالى لها معان، وصفاته جل وعلا لها معان. ماذا كيف نتعامل مع هذه المعاني؟ كيف نتعامل معها تعاملا صحيحا؟ الجواب: نثبت هذه المعاني ونؤمن بها كما هو معلوم في لغة العرب. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. كل القرآن على لسان العرب، على ما تفهمه العرب. إذا قرأ العربي شيئا من كتاب الله تعالى فهم معناه مباشرة. فكذلك يجب أن نتعامل مع الأسماء والصفات. ننظر إلى الاسم في كتاب الله تعالى، ما معناه؟ ما معناه في لغة العرب؟ هذا المعنى هو المعقول الذي يفهمه كل عربي وكل من يفهم لسان العرب. فهذا المعنى هو الذي نثبته لله تعالى ونؤمن به من غير تبديل ولا تغيير له. مثال: من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله عز وجل يدلان على صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى. الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية التي هي ملازمة لذات الله عز وجل، والرحيم يدل على صفة الرحمة الفعلية التي تصل إلى الخلق، يرحم الله تعالى من شاء من عباده. السؤال الآن: معنى الرحمة معلوم لدينا، أليس كذلك؟ كلنا يعرف معنى الرحمة، كل عربي يفهم معنى الرحمة، إذا سمع هذه الكلمة في لسان العرب عرف معناها. وكذلك كل إنسان يفهم معنى الرحمة بلغته ولسانه. فالإيمان بالأسماء والصفات معناه أننا نثبت معنى الرحمة، نثبت هذا المعنى، هذه الصفة بمعناها، نثبتها لله تعالى ونؤمن بذلك، نؤمن أن الله تعالى يتصف بالرحمة. ومعنى الرحمة على ما نفهمه جميعا، على ما يفهمه كل إنسان. فلو جاء رجل وقال: الرحمة هنا معناها شيء آخر غير ما نعرف، غير ما نفهم، قال مثلا: الرحمة هنا معناها الكرم، معناها الغضب، معناها العقوبة مثلا، فنقول: لا، أنت بهذا تغير المعنى الذي تعرفه العرب، تغير المعنى الذي تشتمل عليه هذه الكلمة. فهذا هو المقصود بالتحريف إخوة الإسلام. التحريف التبديل، التبديل في المعنى، أن نقول هذه الصفة معناها كذا بخلاف المعنى الظاهر الذي يعرفه الناس جميعا، يعرفه جميع البشر في لسانهم ولغتهم. فهذا أول شيء يجب أن نتجنبه في هذا الأمر. الشيء الثاني التمثيل. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإيماننا بالأسماء والصفات لا بد أن يشتمل على التنزيه لله عز وجل. والتنزيه أننا لا نمثل الله بخلقه، فالله تعالى له أسماء لا تماثل أسماء المخلوقين، وله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. ففي إيماننا بالأسماء والصفات لا بد أن ننزه الله تعالى عن مماثلة الخلق. الله تعالى له رحمة والخلق لهم رحمة، أليس كذلك؟ بلى. لكن هل رحمة الله كرحمة الخلق؟ الجواب لا. الله تعالى له سمع وهو السميع البصير، من أسمائه السميع ومن صفاته السمع، ومن أسمائه البصير ومن صفاته البصر، وكلنا يعرف معنى السمع والبصر. فهل سمع الله كسمع المخلوقين؟ الجواب لا. هل بصر الله كبصر المخلوقين؟ الجواب لا. فهذا هو معنى نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذا هو الشيء الثاني الذي يجب أن نتجنبه في الإيمان بالأسماء والصفات. الشيء الثالث هو التكييف، والتكييف معناه أن تسأل عن الكيفية، عن الصورة، عن الشكل. أنك تقول مثلا: كيف يسمع الله؟ كيف يبصر الله؟ كيف يعلم الله؟ هذا سؤال ممنوع، لا يجوز لك أن تسأله. لماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهل بين لنا الله تعالى كيفية أسمائه وصفاته؟ هل ذكر لنا الله عز وجل كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعلم، كيف يرحم إلى آخره؟ لم يذكر لنا شيئا من ذلك. هل ذكره لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فالسؤال عنه إذن تكلف وتعمق وحرص على شيء لا وصول إليه. لماذا؟ لما ذكرناه منذ قليل، القاعدة العاصمة من الضلال: نحن نتكلم في غيب، نتكلم في ربنا سبحانه وتعالى، ونحن لم نرى الله عز وجل، ولا اطلاع لنا عليه، ولا إحاطة لنا به، فكيف نتكلم في هذه الأمور؟ فنقول إذن إخوة الإسلام: الكيفية يعلمها الله، نفوضها إلى الله عز وجل. كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يعلم؟ الله أعلم، الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته. المعنى نعرفه جميعا، نعرف معنى السمع والبصر والعلم والرحمة والقدرة إلى آخره، كل هذا معلوم لنا. المجهول لنا هو الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، كيفية ذات الله تعالى. هذه كلها أمور لا يجوز لأحد أن يخوض فيها، ولا يجوز لأحد أن يسأل عنها، لأنها مغيبة عنا، ولم يخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى بشيء. الشيء الرابع الذي يجب أن نتجنبه إخوة الإسلام هو التعطيل، والتعطيل هو الإنكار، أن ينكر شيء من الأسماء والصفات. قاعدة العبودية الإيمان والتسليم. إذا أخبرك الله تعالى عن نفسه بشيء فلا بد أن تؤمن وتسلم. إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بشيء فلا بد أن تؤمن وتسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بوحي وإذن من الله. فإذا جاءك الخبر عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن ترده، لا يجوز لك أن تنكره، لا يجوز لك أن تدفعه. هذا لا يتفق مع الإيمان، لا يتفق مع التسليم، لا يتفق مع العبودية. العبد لا يعترض على سيده ولا يرد خبره ولا أمره تبارك وتعالى. وهناك من يدفعه دافع التنزيه والتعظيم والإجلال إلى هذا التعطيل، يقول: لا نصف الله بشيء ولا نسميه بشيء، وهذه الأسماء والصفات مهما جاءت في الكتاب والسنة لا نعترف منها بشيء ولا نؤمن منها بشيء. لماذا؟ يقول: حتى لا نمثل الله بالخلق. فانظر أخي في الله وتدبر واستحضر ما ذكرناه من لزوم الاتباع ولزوم الطريقة الصحيحة لضبط الإيمان في هذا الباب. فهناك من يدعي الإيمان والتوحيد والتعظيم والإجلال، فإذا به يعترض على خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يجعل ربه جل وعلا معدوما لا وجود له. لأنني عندما أسألك وأقول لك: ما الذي لا صفة له، لا يتصف بشيء ولا يتسمى بشيء، فإنك تقول العدم، الشيء المعدوم الذي لا وجود له. لو سألتك فقلت لك صف لي المعدوم، صف لي الشيء المعدوم، فإنك تقول هو الشيء الذي لا أسماء له ولا صفات له، أليس كذلك؟ فالذين يقولون في ربهم سبحانه وتعالى ليس له من الأسماء والصفات شيء، ويقولون هذا هو التعظيم وهذا هو الإجلال وهذا هو التنزيه، نقول لهم أنتم عطلتم ربكم، نفيتم ربكم، اعترضتم على أخباره وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعطيل إخوة الإسلام هو الإنكار، لا يجوز لمسلم أن ينكر شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته بعدما وردت في الكتاب والسنة. فنؤمن بأسماء الله وصفاته، لا يجوز أن نقول ليس هناك ما يسمى بالرحمن ولا الرحيم ولا الملك ولا القدوس، هذا هو الإنكار، هذا هو التعطيل. لا يجوز أن نقول الله تعالى ليس له علم ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا رحمة ولا ولا إلى آخره، هذا هو التعطيل، هذا هو الإنكار، لا يجوز لمسلم أن يقول ذلك أبدا. فالحاصل إذن إخوة الإسلام أربعة أشياء يجب أن نتجنبها حتى يكون الإيمان بالأسماء والصفات صحيحا. نلخص هذا كله في كلمتين، في كلمتين اثنتين، لو فهمناهما فهما جيدا انحل كل شيء واتضح الأمر بإذن الله. الكلمة الأولى الإثبات، والكلمة الثانية التنزيه. فمذهب السلف، منهج السلف، معتقد المسلمين، المعتقد الذي بلغه الأنبياء والمرسلون، كلمتان اثنتان، إثبات مع تنزيه. أتريد ذلك في كتاب الله؟ أعطيك الآية من كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء فيه التنزيه، وهو السميع البصير فيه الإثبات. فليس معنى التنزيه أنك تنكر الأسماء والصفات، وليس معنى إثبات الأسماء والصفات أنك تمثل الله بالخلق. فإيماننا بالأسماء والصفات فيه إثبات مع التنزيه، نثبت الأسماء والصفات ونؤمن بها مع التنزيه لله تعالى عن مماثلة الخلق. فنقول أسماء الله تعالى كذا وكذا وكذا كما جاءت في الكتاب والسنة، نثبت ذلك ونؤمن به، لا ننكره لا نعطله. فهذا جانب الإثبات. جانب التنزيه، لا نمثل الله تعالى بالخلق ولا نشبه الله تعالى بالخلق، ولسنا نقول إن أسماء الله تعالى كأسماء خلقه أو إن صفاته كصفات خلقه. هذا هو التنزيه الذي يجب على كل مسلم. هذا إخوة الإسلام هو مجمل إيماننا بالأسماء والصفات. بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم على بعض الأسماء والصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة حتى يتضح لنا الأمر جليا إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى الرعاية والحفظ في الأمور كلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم واهديهم ووفقهم لما فيه الخير والصلاح والرشاد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.